أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، عنوان هذه المحاضرة علاج ضعف الإيمان، وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة بحول الله وطوله وإعانته وتوفيقه ومدده حول ثلاثة عناصر أساسية ولها تفريعات. العنصر الأول مظاهر ضعف الإيمان، يعني الأشياء التي يعرف المسلم بها إيمانه هل هو ضعيف أم لا، وهي أربعة. أولا، التكاسل عن الطاعات. ثانيا، عدم التأثر بالقرآن. ثالثا، عدم الإكثار من ذكر الله. رابعا، عدم الغضب إذا انتهكت حرمات الله. ثانيا، أسباب ضعف الإيمان، أي الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الإيمان. أولا، الابتعاد عن الأجواء الإيمانية. ثانيا، الابتعاد عن حلقات العلم الشرعي. ثالثا، الإغراق في الدنيا. رابعا، طول الأمل. خامسا، الإكثار من الطعام والمنام والكلام. وأخيرا، علاج ضعف الإيمان. أولا، تدبر القرآن الكريم. ثانيا، تعاهد القلب بالمحاسبة بين الحين والآخر. ثالثا، استشعار عظمة الله جل وعلا من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العلى. رابعا، الالتحاق بحلقات العلم الشرعي. خامسا، تنويع العبادات. سادسا، كثرة ذكر الله جل وعلا. سابعا، كفالة الأيتام. ثامنا، الانكسار بين يدي الله عز وجل. كان هذا هو الملخص، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أولا، ضعف الإيمان أيها الأحباب الكرام أمر يشكو منه كل مسلم حي الضمير، ومن زعم أن إيمانه كامل متكامل فهو ناقص متناقص، لأن كثيرا من الناس يظن مع قلة طاعاته وكثرة سيئاته يظن أنه قد وصل إلى مستوى كبير من الإيمان، وهذا ليس منا ولسنا منه، ولا هو مقصود بحديثنا اليوم، إنما حديثنا موجه إلى أصحاب القلوب الحية. الذي يأتيك أحدهم فيقول إني أشعر بضعف إيماني، فما هو العلاج؟ ويأتيك الآخر فيقول إني أشعر بقسوة في قلبي فكيف أذيبها؟ ويقول الثالث قد كنت قبل ذلك إذا سمعت كلام الله عز وجل تأثرت وخشعت، أما الآن فما أدري ما الذي حدث لقلبي. هؤلاء أصحاب القلوب الحية والضمائر النقية، أولئك نوجه إليهم هذه المحاضرة علاج ضعف الإيمان. اعلم أخي المسلم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة التي يخالفون فيها المرجئة والخوارج وغيرهم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما أثبت ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان. يعلم أخي المسلم أن أمر الإيمان يتعلق بأشرف جارحة فيه، ألا وهي القلب، قلب الإنسان، كما روى البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. واعلم أن القلب محل نظر الرب من العبد. أرأيت، ولله المثل الأعلى، كل الناس يحسنون غرفة الجلوس. لماذا؟ لماذا؟ لأنها يدخل فيها الضيوف وينظرون إليها، فإن كانت مرتبة معدلة نظيفة دل ذلك على نظافة البيت كله، وإن كانت مهملة دل ذلك على إهمال البيت كله. فاعلم أن قلبك هو أساس جسمك، بل وهو ملك أعضائك كلها، فإن كان هذا القلب مستقيما استقامت الأعضاء، وإذا كان القلب منحرفا انحرفت الأعضاء. ولذلك روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا القلب هو محل نظر العبد، فكلما كان الإنسان مخلصا في العمل تقيا مراقبا لله جل وعلا كلما اقترب بهذا العمل من الله حتى وإن كان العمل قليلا. قد يعمل الإنسان عملا كبيرا جدا فلا يأخذ عليه إلا قليل الحسنة، قد يتصدق مثلا بألف جنيه ولا يأخذ إلا أشياء قليلة وقليلة جدا. وقد يعمل الإنسان عملا قليلا لكن ينقدح في قلبه شيء ينمو به هذا العمل ويكبر. تريد دليلا على ذلك؟ ما قيمة أن ترفع شوكا من طريق المسلمين فتنحي؟ ما هذا العمل؟ ماذا كلف؟ أجهاد هو؟ أبذلت فيه مالا؟ أضللت 10 أشهر ترفع هذا الشوك؟ عمل قليل جدا. ولكن اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: بينما رجل يمشي فرأى غصن شوك في طريق المسلمين فنحاه حتى لا يؤذي المسلمين فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. ما هذا؟ هذا عمل قليل نعم، لكن انظر، رجل يمشي وفي قلبه محبة للمسلمين وانقدح في قلبه أن هذا الشوك قد يؤذي مسلما من إخوانه المسلمين، فدفعته هذه الشفقة وتلك الرحمة على إخوانه المؤمنين أن ينحي هذا الغصن من الشوك. انظر، غصن واحد من الشوك. ولذلك لا تستقل من الخير عملا، واعلم أنك إن أقبلت على طاعة فإن الله لا ينظر إلى الطاعة بذاتها ولكن ينظر إلى ما ينقدح في قلبك أثنائها. أرأيت رجلا يتصدق بمليون جنيه وفي قلبه رياء، هل يقبل منه هذا العمل؟ لا يقبل. ورجل آخر يتصدق بجنيه واحد وفي قلبه أنه يريد مساعدة هذا المسلم وإخراجه من هذا المأزق، أو في قلبه يريد أن يأخذ الأجر والثواب من الله، ولكن هذا الجنيه تصدق به بيده اليمنى فلم تعلم به يده اليسرى، فهذا العمل القليل يتسبب في أن يظل هذا الرجل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، كما راه البخاري في صحيحه وراه مسلم على القلب حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، وقال الشراح هذا انقلب على الراوي، فرواية البخاري هي الأصح. والعجيب أيها الأحباب أن هذا القلب الذي هو أساسك كثير التقلب جدا، فقد يصبح الإنسان وقلبه في أعلى درجات الإيمان ويمسي وقلبه في أحط درجات الإيمان والعياذ بالله. وقد يمسي الرجل وقلبه فاسقا فيصبح وقلبه تقيا منيبا. القلب يتقلب، بل يقول ابن القيم إن الرجل في الساعة الواحدة قلبه يتقلب بين الإيمان والطاعة والمعصية والكفر وغير ذلك في الساعة الواحدة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم يكثر فيقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعة، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعة. وقد روى الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني في صحيح الجامع عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي القلب من تقلبه، يعني من كثرة تقلبه، إنما سمي القلب من تقلبه، وإنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة بأصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. صورة يضربها لنا النبي صلى الله عليه وسلم كمثل ريشة معلقة بأصل شجرة. تصور كده الريشة، ريشة خفيفة جدا حتى لو حدث قيل يقلبها الريح وتستنش فترة طويلة حتى يقلبها القلبة الأخرى، أما الريشة من خفتها فإذا بالهواء يقلبها سريعا تنقلب وتعود. كذلك القلب يتقلب سريعا من المعصية إلى الطاعة ومن الطاعة إلى المعصية. وأنت ترى ذلك في قلبك. فانظر إلى نفسك وقد استيقظت من ثلث الليل الآخر فصليت ركعتين، صليت لله جل وعلا ركعتين، خشعت وخضعت فيهما لله، واستكنت بين يدي الله، فخرجت من صلاتك هذه فاستغفرت قليلا، ثم أذن المؤذن لصلاة الفجر فذهبت فصليت الفجر، فجلست بعد صلاة الفجر تذكر الله جل وعلا حتى تطلع الشمس، ثم صليت ركعتين فعدت بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. خرجت من المسجد وأنت تشعر في قلبك بإيمان وتقوى وورع وزهد في الدنيا ورغبة في الآخرة، ما هو إلا قليل حتى أفطرت وذهبت إلى عمل وجلست على الكرسي بين زميلاتك الموظفات، هذه تضحك ضحكة وتلك تتكلم كلمة، وتنظر إلى هذه مرة وإلى تلك مرة، ثم يأتيك رجل وتتكلم في أمر الدنيا، فإذا بقلبك يسود شيئا فشيئا شيئا فشيئا، فما أن يأتي الظهر إذا بهذه الذنوب قد رانت على قلبك فإذا بك تشعر بضعف الإيمان في قلبك. لحظات لحظات قليلة والقلب يتقلب فيها بين الطاعة والمعصية. أولا مظاهر ضعف الإيمان، وأنا سوف أسرد لكم هذه المظاهر سردا، لكن لأنها ليست هي المقصودة في هذه المحاضرة، لكني أذكرها لأن بعض الناس لا يدري أيمانه قوي أم ضعيف، فنعطيك فقط أربع علامات، لو في علامة واحدة منهم فيك تعلم أن إيمانك قد ضعف. أول علامة التكاسل عن الطاعات بعدما كان نشيطا فيها. مثاله رجل كان يقرأ كل يوم ثلاثة أجزاء، لا ينام حتى يختم ثلاثة أجزاء، فهو يختم القرآن في كم يوم؟ في عشرة أيام. فإذا به قد طال عليه الأمد فقسى قلبه فلم يقرأ في اليوم إلا ربعا أو ربعين، بل قد يمر اليوم واليومان ولا يفتح كتاب الله جل وعلا، هذا دليل على ضعف الإيمان، التكاسل عن الطاعة. رجل كان محافظا على قيام الليل فيستيقظ قبل الفجر بساعة يصلي ما كتب الله له كل ليلة، واستمر على ذلك فترة، فإذا به يضعف إيمانه فأصبح لا يقيم إلا ليلة أو ليلتين في الأسبوع، بل قد يمر الأسبوع كله ولا يقيم قبل الفجر ليلة، بل يستيقظ فقط لصلاة الفجر، فهذا دليل على ضعف الإيمان، التكاسل عن الطاعة. آخر كان لا يمر أسبوع من الأسابيع إلا وتصدق صدقة، فإذا به يغلبه الشح والبخل، والمرتب هو هو لكن البخل قد غلبه، فإذا به يمر عليه الشهر والشهران ولا يتصدق، دليل على ضعف الإيمان، وقس على ذلك كثيرا. فالأمر الأول من مظاهر ضعف الإيمان التكاسل عن الطاعات. المظهر الثاني من مظاهر ضعف الإيمان عدم التأثر عند سماع كلام الله. هذا الرجل كان إذا سمع القرآن يتلى خشع قلبه وأخبتت نفسه واقشعر جسده، كان إذا مر بآيات العذاب بكى، وإذا مر بآيات الرحمة استبشر. كان هذا في رمضان، فمر شوال وذو القعدة ودخل ذو الحجة، ما الذي حدث؟ أصبح هذا الرجل الذي كان يفتح القرآن فيقرأه ويخشع أصبح يفتح كتاب الله عز وجل ويقرأ فيه الربع والربعين ولا يتأثر، هذا دليل على ضعف الإيمان، قد كان يتأثر من قبل، ما هذا؟ وحتى لو لم يكن متأثرا من قبل فإن الذي لا يتأثر بكلام الله عز وجل فإن ذلك دليل على ضعف إيمانه. تجده يمر بكتاب الله يقرأ قراءة يريد تحصيل الأجر، لا بأس، ولكن لا فرق عنده بين أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لا فرق بين هذه الآية وتلك، هذه تمر على قلبك تلك تماما لا فرق. يمر على القصص فلا يعتبر، على الأمثال فلا يطعن. ما هذا؟ ما أنزل القرآن لذلك، إنما أنزل القرآن للتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يعني القلوب مقفلة جس والمفتاح ضايع. اقرأ بقى القرآن من الصبح، لأن هذا القرآن هذا القلب لا يتأثر، مغلق لا يتأثر أبدا. الله، ما هذا؟ هذا دليل على ضعف الإيمان. ينبغي للمؤمن أن يقرأ القرآن بتأنٍ وتفكر وتدبر، وسوف نشرح هذه النقطة إن شاء الله تعالى في علاجات ضعف الإيمان. ورب العزة تبارك وتعالى يبين حال المؤمنين فيقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته إيه؟ زادتهم إيمان. يعني أنت الآن داخل بإيمان 40%، فتحت القرآن وقرأت ربعا من كتاب الله، شوف، وأغلقت القرآن، الربع إذا زادك إيمان ولا لا؟ إذا زادك هذا القرآن إيمانا فأنت المؤمن الحقيقي، أولئك هم المؤمنون حقا. ثالثا من مظاهر ضعف الإيمان عدم كثرة ذكر الله. سيد الرجل لا يذكر الله عز وجل لا في جلساته ولا في طلعاته ولا في أي مكان، ولا يحافظ على الأذكار الموظفة، الذكر عند النوم وعند الاستيقاظ وعند دخول البيت وعند الطعام وعند الانتهاء منه وعند لبس الثوب وغير ذلك من الأذكار المعروفة وأذكار الصباح والمساء وغير ذلك، أصبح متهاونا فيه، حتى أذكار الصباح والمساء متهاون فيه رغم أنه كان يحفظها ويحافظ عليه. لا يذكر الله عز وجل إلا الذكر اللي بعد الصلاة، سبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويختمها بالتهليل، بل قد لا يصبر على هذا الذكر. إذا سلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قام سريعا كأنه السهم، كأنما يجلس على الجمر، فتقول الله ماشي يمكن رجل وراء عزر، أمه ماتت ولا حاجة راح يكفنها ولا ابنه مات راح يغسله، فتجد هذا الرجل الذي لم يصبر عدة دقائق على الذكر بعد الصلاة تجد خرج وقف قدام المسجد يكلم واحد ربع ساعة. ما هذا؟ ما هذا يا جماعة؟ الله، جالس في المسجد متضايق، وإذا قاعد يبص كده يلاقي جماعة الصف الأخراني متأخر وعمالين بيصلي، ولو مشى يعدي من قدامه يقوم يفضل واقف يبص كأنه في سيف عاوز يشوف أي باب ينفذ منه ليخرج من المسجد، من المسجد، من بيت الكريم، من بيت الرحيم. انت جلوسك في المسجد وان لم تذكر الله لك به اجر، عاوز تطلع برا الى الدنيا؟ اذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. رابعا واخيرا في هذه النقطه من مظاهر ضعف الايمان عدم الغضب اذا انتهكت حرمات الله. تجد الشاب في بدايه التزامه ملتزما متمسكا، اذا واحد التحى واستقام وحافظ على الصلاه يفرح ويستبشر جدا ويهنئ اخوانه، واذا قامت سنه وانقمعت بدعه استبشر وفرح، واذا انتصر المسلمون في احدى البلدان الاسلاميه فرح واستبشر، وإذا بأحد إخوانه يتكسل عن الصلاة يحزن ويأمره وينهاه، فإذا به قد طال عليه الأمد فقسى قلبه فأصبح لا يفرح إذا التزم الناس. يقول لك ما الملتحين كتير يعني هنعمل بهم إيه؟ والمنتقبات مليين الدنيا يعني مين يعني بالمنتقبات؟ لا يفرح. أقول من مظاهر ضعف الإيمان عدم الغضب إذا انتهكت حرمات الله، إذا انتهكت حرمات الله. فهذا الرجل أصبح لا يفرح بانتصار الإسلام ولا المسلمين، وأصبح لا يحزن إذا تكاسل مسلم عن الصلاة، أو إذا خرج قانون يحاد شرع الله، أو إذا خلعت مسلمة النقاب، أو إذا حلق مسلم لحيته، لا يحزن ولا يتأثر، إنما هو يفرح ويفرح جدا إذا هذا علاوة في مرتبه 43 سنة، ويحزن ويحزن جدا إذا خصم من مرتبه شيء أو خسر تجارته، فأصبح محبته للدنيا وأصبح حزنه وفرحه لها، حزنه وفرحه للدنيا لا للدين. هذا دليل على ضعف الإيمان، فانتبه. بل قد يجلس مع بعض الناس هو لا يشاهد التلفاز، لكن ذهب إليهم لقضاء حاجة فوجدهم يشاهدون التلفاز وأمامهم مسلسل أو فيلم، فلا يكلف نفسه أن يأمرهم أو ينهاه، بل يجلس معهم عاد كأن شيئا لم يحدث، ولم يتمعر وجهه حينما يرى هذه المعصية ترتكب، لأن غيرة الإيمان قد انطفأت في قلبه. انظر، بالعكس المؤمن إذا انتهكت حرمة من حرمات الله يحمر وجهه ويغضب ويتضايق ويحاول أن يأمر أو ينهى، فإن عجز عن الأمر أو النهي فارق المكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم وغيره: من رأى منكم منكرا فليغيره بماذا؟ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال العلماء: شرط التغيير بالقلب أن تفارق مكان المعصية. مش تقعد تقول لهم الأفلام حرام يا جماعة والمسلسلات حرام، بس والله الواد هو واد ممتاز بيمثل تمام، شوف فنان فعلا يا جماعة، ما عدتوش تسمعوا التلفزيون بس الولية ده لابسة شيء. لا، من شرط ذلك أن تفارق مكان المعصية، لابد. ثم نذكر لكم هذا الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 659 عن صحابي لم يروى عنه إلا هذا الحديث وحده فيما أعلم، وهو العرس ابن عميرة الكندي. الصحابي اسمه العرس ابن عميرة الكندي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض، إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن لم يشهد، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. انظروا إلى هذا الحديث الخطير، يعني لو أنك غبت عن هذه المعصية ورضيت بها فأنت شريك في الإثم، كان كمن شهدها والعياذ بالله. ثانيا، أسباب ضعف الإيمان. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الإيمان لكي تحاول جاهدا الابتعاد عنه؟ أولا، الابتعاد عن الأجواء الإيمانية. يعني المسلم حينما يكون في صلاة الجماعة ومداوم على حضور المحاضرات والندوات وغير ذلك يشعر بقوة في إيمانه وازدياد في يقينه، فإذا به ينشغل ولا يذهب إلى المحاضرات ولا إلى الدروس ولا إلى الندوات الدينية ولا غيرها شهرين ثلاثة، فإذا به يشعر بضعف في إيمانه. وكيف لا والجو الإيماني هو الماء الذي يعيش فيه المؤمن كالسمكة إذا خرجت منه كادت أن تموت. الابتعاد عن الأجواء الإيمانية يقسي القلب. واسمع ما رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني البعيد. وفي رواية: الشيطان ذئب الإنسان، خلي بالك، الشيطان ذئب الإنسان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني البعيدة. الراعي حينما يرعى فتتخلف نعجة حتى لا يراها بسهولة يختطفها الذئب. فكذلك العبد المسلم إذا تخلف عن صلوات الجماعة وتخلف عن المحاضرات والندوات وغير ذلك ابتدأ الشيطان يخطفه، يخطفه عن طريق من؟ عن طريق أصدقاء السوء. تعال يا عم، تعال يا عم جيب لك تلفزيون وعيش زي ما الناس عايشه، انت مكتب كده ومتزمت ليه يا عم؟ عيش، عيش الحياة وافرح وامرح، الإيمان في القلب. هات لك تلفزيون، جيب لك تلفزيون، اتفرج على أغاني والمسلسلات والأفلام، اتفرج على أفلام والأغاني والمسلسلات التي تضعف الإيمان فيضعف إيمانه فيشعر بحرارة في قلبه. إذا كان هذا الرجل ما زال في قلبه إيمان، أما لو لم يشعر بشيء رغم ما هو عليه من المعاصي والذنوب فليعلم أن قلبه انتقل من السلامة إلى المرض ومن المرض إلى الموت. لأنه لو القلب لسه مريض يعني كل ما تقرصه يحس ويشعر، لكن لما يموت القلب يعصى الإنسان ويرتكب الذنوب والمعاصي فلا يشعر، زي الرجل الميت لما تشرح فيه بالسكين فإذا به لا يتأثر ولا يشعر. قال الشاعر: وما لجرح بميت إيلام، فلا والعياذ بالله مات قلبه. ويقول الحسن البصري رحمه الله: إخواننا أغلى عندنا من أهلينا، فإن أهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. شوف الحسن البصري رحمه الله فقيه. طيب لو ابتعد الرجل عن الأجواء الإيمانية هيروح فين؟ إلى الأجواء الدنيوية. فإن كان موظفا جلس مع إخوان الموظفين فلا يذكرون إلا الدنيا فيتعلق قلبه به، وإن كان طالبا فلا يجلس إلا بين إخوان الطلبة لا يذكرونه إلا بالدنيا فيتعلق قلبه به، وإن كان تاجرا فلا يجلس إلا مع التجار فيذكرونه بالمكسب والربح والخسارة وغير ذلك فيتعلق قلبه بها. فإذا تعلق قلبه بالدنيا أحبها، فإذا أحبها والى فيها وعادى فيها واغتم لأجلها وزهد في الآخرة فضعف إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة. وصدق صلى الله عليه وسلم. أخبرني برب الذي يسرق، لماذا يسرق؟ عاوز مال كتير لأنه يحب الدنيا. الذي يزني، لماذا يزني؟ لأنه يحب الدنيا وشهواتها الفانية العاجلة. الذي يغش، لماذا يغش؟ للمكسب الكثير. وقس على ذلك كل المعاصي، فحب الدنيا رأس كل خطيئة. ثانيا من أسباب ضعف الإيمان الابتعاد عن القدوة الصالحة. إذا كان الشخص يتعلم على يد بعض العلماء فيقترب منهم فيجد نفسه يوما بعد يوم يكتسب منهم أخلاقا حميدة ويكتسب منهم علما وتقوى وتواضع وورع وزهدا في الدنيا ورغبة في الآخرة، لأنه يجالس الصالحين والعلماء فيأخذ منهم. فإذا ترك القدوات الصالحة وساب العلماء ولا يحضر لهم ولا يسمع لهم أشرطة ولا أي شيء، والإنسان لابد أن تكون له قدوة شاء أم أبى، لابد. تقول لي أنا نسيج وحده، وأقول لك أنت غلطان وكذاب وأنت تخادع نفسك. لازم تعجب بشيء، فإذا أعجبت بشيء قلدت هذا الشيء. طيب لا يجالس الصالحين ولا العلماء ولا العباد ولا الزهاد، فيعجب بمن؟ بلاعب كرة فيقلده، أو بمغني وفنان فيقلده، فإذا به يفتقد القدوة الصالحة ويكتسب القدوة الأخرى. طبعا هو حتى لو اكتسب ذلك هتلاقيه يقول لك: لا 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 أتأثر بالمغنيين ولا الفنانين، أنا عارف إنهم ناس بيمثلوا علينا. لكن دعك من هذا الرجل واذهب إلى ولد على الفطرة. هو ده الولد اللي مش هيجد، الولد بيجي من المدرسة يكتب الواجب بسرعة ويروح يسمع الفيلم، وبعدين يسهر مع المسرحية لحد ما ينام، ويصبح الصبح وتاني يوم مصر بتلعب بالجزائر وكاس افريقيا ويشوف الجماعة اللي بيلعبوا الكورة. يقوم الولد يعجب ويسمع ابوه بيقول: اللاعب فلان والفنان فلان والراقص فلان، ويقول الفنانين والفنانات وهؤلاء القوم. دول مرتبتهم كذا وكذا. فيقوم الولد الطيب الذي لا يعرف اللؤم ولا اللوع يسأله تقول له يا بابا نفسك تبقى ايه؟ يقول نفسي ابقى رقاص. انه رأى والده وسمعه يمدح هذا الصنف من الناس. او نفسي اكون فنان او اكون تعرف الفنان يعني الحمار الايه المخطط نعم. او نفسي اكون لاعب كرة. ما يقولش نفسي اكون زي البخاري ومسلم. نفسي اكون زي ابن تيمية وابن القيم. كان ابن تيمية رحمه الله يا بني اذا جلس في مجلس فذكرت فيه آية فابتدأ في تفسير هذه الآية ظل المجلس طواله في تفسير الآية وانفض المجلس ولم ينتهي ابن تيمية من تفسيرها. ايه دي ايه العلم دي؟ كان ابن تيمية رحمه الله اذا ذكرت مسألة عرضا ذكر فيها اقوال العلماء الاربعة ومذاهبهم وادلتهم وذكر ما يختاره بالدليل ورد عليهم جميعا ورجح الراجح. بقى ابنك لو سمع الكلمتين دول منك وبعدين في يوم كده واحد يقول له عاوز تبقى زي مين هيقول له زي ايه؟ زي ابن تيمية. لو ابنك سمع منك هذه المقولة الامام البخاري رحمه الله كان صبيا صغيرا لم يبلغ الحلم عنده 12 سنة وبعدين نزل احدى البلاد فاجتمع عليه الناس يقول حدثنا فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وحدثنا فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. فامير هذه البلدة قال لهم الله عمم ولحى بيضة وتجتمع حول الواد عنده 12 سنة ايه 12 سنة أتجلسون لولد لا يحسن يصلي؟ قلت له ما يعرفش يتوضا ولا يصلي. فجي واحد بلغ الإمام البخاري هذه الكلمة هو عنده 12 سنة فقال والله لا أقوم من أمام هذه الاسطوانة العمود دي حتى أسرد لكم 120 حديثا في الصلاة بس الصلاة بس. فجي مركون كده قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابي سعد الخدري عن رسول الله لحد ما ذكر 120 حديث عن الصلاة وحركاتها وسجودها ورفوعها واطمئنانتها. شوف الامام البخاري لو ابنك سمع منك الكلمة دي لو ابنك سمع منك ان الامام البخاري كان يحفظ وهو صبي صغير 70,000 حديث سردا 70,000 حديث بالاسناد سردا يعني صوتهم زي الفتحة كده كرا يعني. الابتعاد عن القدوة الصالحة سبب من أسباب ضعف الإيمان وقسوة القلب. ثالثا الابتعاد عن حلقات العلم الشرعي. اعلم أخي المسلم أن حلقات العلم الشرعي تزيد الإيمان في القلب وتجعل المسلم قريبا من الله جل وعلا. وأن المؤمن الذي يداوم على حلقات العلم حتى لو لم يحفظ فإن إيمانه يزداد يوما بعد يوم. طب إزاي؟ طب هو جاهل لا بيكتب ولا بيحفظ إيمانه بيزداد إزاي؟ أسمعتم الحديث الذي ذكره المقدم أمامكم الذي رواه الإمام مسلم والترمذي وغيرهما؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. وفي رواية للإمام الترمذي ما اجتمع قوم في مسجد يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم إيه؟ السكينة. هذه اللي بتقوي الإيمان. ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله جل وعلا في منامه. فالابتعاد عن حلقات الشرعية حلقات العلم الشرعي يجعل المؤمن ضعيف الإيمان قاسي القلب. واعلم أن طلب العلم يقوي الإيمان ويقرب العبد من الرحمن ويبعد المسلم عن وساوس الشيطان ويبصر المسلم بما يحبه الله عز وجل فيفعله وبما يبغضه الله تبارك وتعالى فيتركه. واعلم أن العالم هو أخشى الناس لله جل وعلا إن عمل بعلمه. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وليس المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم أن هذا الأمر خاص بتلاوة القرآن فقط، بل هو بكل العلوم الدينية التي تنبع من القرآن، كعلم التفسير وأسباب النزول وعلم التجويد وعلم مخارج الحروف وعلم الفقه وعلم الحديث وعلم السيرة وعلم أصول الفقه وعلم التوحيد وكل العلوم التي تستنبط من القرآن، فهي مقصودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينه. أربعة من أسباب ضعف الإيمان الإغراق في الانشغال بالدنيا. ماشي كلنا منشغلين بالدنيا، كلنا إما بوظيفته أو بتجارته أو بعمله لكي يتكسب منه فيأكل ويشرب، لكن المشكلة والخطر أن يستغرق هذا الحب للدنيا كل همه، فيصبح وهمه الدنيا، يصبح وهمه التجارة، ويسافر عشان يجيب تجارة وعشان يبيع ويكسب ماشي لا بأس، وعاوز يذاكر عشان ينجح لا بأس، ويريد أن يجتهد عشان أرضه تجيب ماشي لا بأس، لكن ليس في ميزان عمله ولا في برنامجه اليومي مساحة ولو ضيقة جدا لتلاوة القرآن، أو مساحة بسيطة جدا ولو 10 دقائق قبل المغرب يحاسب فيها نفسه، أو 5 دقائق بعد صلاة الفجر لكي يذكر الله عز وجل ذكر الصباح، أو دقائق قبل المغرب ليذكر الله عز وجل أذكار المساء. لا مش ورد، ماشي إن افتكر افتكر، ما افتكرش مش مشكلة. هذا المعني به الإغراء في الدنيا، وهذا مثله كمثل الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح وهمه الدنيا، خلي بالك، شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. عاوز دي ودي ودي، ثلاث شغلات ربنا يخلوه في 5 و10، إحدى التجار يحكي له بنفسه يعني من أصحاب الملايين، فيصبح الصبح لا ينتظر الموظفين يفتحوا المتاجر، يروح الصبح يصلي الفجر، كان بيصلي الفجر ويقول أذكار الصباح ويروح يفتح ويظل يكتب حسابات وحسابات وأشياء وكذا وكذا حتى يأتي الموظف الساعة 8 يسلمه ويطلعه يبيع ويشتري وكذا وكذا، وقد لا يتذكر الفطور إلا الساعة 10، لا يتذكر شيء، وفي بعض الأحيان يقول لي لا أتذكر الفطور إلا بعد صلاة العصر، صلاة العصر، شوف مع هذه الملايين كلها لا يتذكر الفطور إلا بعد صلاة العصر. في يوم من الأيام وجدوه من قلة الأكل وكثرة التفكير، جاء الموظف يفتح الساعة 8 لقاه وقع مغميا عليه، مغشيا عليه، ليه؟ من كثرة التفكير وقلة الطاقة. الدنيا، خلي بالك، من أصبح وهمه الدنيا شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وبيحكي لي بيقول لي صور اللي حصل لي، كنت في سفر في مشكلة رحت خلصتها غبت كم يوم، كان عنده مخازن، كان في السعودية، يقول عنده مخازن جاءت السيول فاجتاحتها كلها عن بكرة أبي، يقول 100,000 ضاعوا مني 100,000، سبحان الله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له شمله، مرتاح مطمئن، وجعل الله غناه في قلبه. يا عم الحاج يا اللي مرتبك 100 جنيه، عامل ايه وعندك 5 عيال الله يكفى لك؟ ده الحمد لله رب العالمين، بناكل ونشرب ولا يوم بيتنا جعانين، الحمد لله كل اسبوع بنجيب لنا كيلو سمك روسي وناكل ونحمد ربنا، الحمد لله الحمد لله. ماشي عم الحاج، ما هو السمك الروسي زي الجمبري زي اللحم كله بيروح فين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا للدنيا ما يخرج من ابن آدم، ضرب الله مثلا للدنيا ما يخرج من ابن آدم وإن ملحه وقذحه، هيروح فين الآخر؟ حمامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لأن العشاء قد أذنت سوف نصل بالباقي سردا إن شاء الله تعالى. فقلنا السبب الرابع من أسباب ضعف الإيمان الإغراق في الانشغال بالدنيا، والسبب الخامس طول الأمل. فإن العبد المؤمن إذا طال أمله ساء عمله، ولكن لابد أن يكون قصير الأمل زاهدا في الدنيا راغبا للآخرة. قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. سادسا وأخيرا من أسباب ضعف الإيمان الإفراط في الطعام والشراب والمنام والكلام، لأن الإفراط في هذه كلها يجعل الإنسان قاسي القلب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ثم ندخل إلى بيت القصيد والموضوع الذي أردنا أن نطرقه، وهو علاج ضعف الإيمان وقسوة القلب، وسوف نذكره سريعا أيضا. أولا، وجوب متابعة القلب وتجديد الإيمان. فكما مر معنا أن القلب يتقلب كثيرا، فعليك أن تتابع قلبك. فلتجعل لنفسك مثلا قبل النوم برهة أو ربع ساعة أو 10 دقائق تحاسب نفسك على الطاعات وعلى الفرائض وعلى السنن وعلى النوافل في خلال يومك هذا. السؤال الأول: هل أديت الصلوات 5 في جماعة؟ السؤال الثاني: هل أديت السنن كاملة؟ السؤال الثالث: هل حفظت بصرك عن معاصي الله؟ هل حفظت لسانك عن معاصي الله؟ هل حفظت بطنك عن أكل الحرام؟ هل إلى آخر الأسئلة المعروفة. تسأل نفسك هذه الأسئلة، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك فلتتدارك قبل أن تنام، فقد تنام ولا تستيقظ. وروى الحاكم في المستدرك وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني زي الثوب ما يقدم وكقدم خالص هيتقطع. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فنسأل الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبنا، نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن معين في الحلية ورواه وصححه الألباني أيضا في السلسلة الصحيحة، قال عليه الصلاة والسلام: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم إذ تجلت عنه فأضاء. وهذا مثل يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لسحابات المعاصي التي تعتري القلب بين الحين والآخر. فإن القلب المؤمن إذا اعترته معصية جاءته سحابة مظلمة، معصية أخرى سحابة أخرى، وسحابة ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة حتى تعلوس. فإذا تاب واستغفر وندم إذا بهذه السحابات كلها تنقشع عنه ويعود إليه ضياؤه ونوره. ثانيا، من علاجات ضعف الإيمان تدبر القرآن. من شعر بقسوة في قلبه وضعف في إيمانه فليفتح كتاب الله جل وعلا وليقرأ فيه مترسلا متدبرا متفكرا. واعلم أن علاجك في القرآن ولا بد، لازم. بعض الناس للأسف تجده لا يتأثر بالقرآن، لكن إذا سمع شعر، هذا الشعر فيه مواعظ وشعر فيه زهد، يتأثر وقد يبكي لسماع الشعر. وإذا سمع الشيخ يرتل كلام الله عز وجل ما يتأثر. عجيب عجيب لهذا الرجل الذي لا يتأثر بكلام الله ويتأثر بكلام البشر، عجيب جدا. مشكلة، لابد أن تحاول أن تتفكر وتتدبر لكي يتأثر قلبك بكلام الله. قال تعالى: وهو الصادق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لازم القرآن يبقى شفاء، سواء رضيت أم أبيت لابد أن يكون شفاء. لكن لمين؟ للمؤمنين، أي لمن قرأ القرآن مؤمنا به مصدقا بوعده ووعيده، معتبرا بقصصه، متعظا بأمثاله، منفذا لأوامره، مبتعدا عن نواهيه. ذلكم الرجل، وهذا الرجل وحده هو الذي يتأثر بالقرآن فيكون القرآن شفاء لقلبه. وأنت حينما تشعر بقسوة في قلبك فتتوضأ وتأتي فتفتح كتاب الله وتبدأ تقرأ من أي مكان شئت، اقرأ ورتب وتأنى، فإذا تأثرت بآية فخشع لها قلبك فقف عندها وكرر هذه الآية، كررها ورددها، لأن هذه الآية فيها علاج لمرض قلبك. وانتبه، قد تتأثر أنت بآية لا يتأثر بها غيرك، وقد يتأثر غيرك بآية لا تتأثر بها أنت. ليه؟ لاختلاف الأمراض تختلف الأدوية. فقد يكون مرضك مرض شهوة، شهوة، فتقف عند آيات تذكر بالنار فتخاف من ارتكاب الشهوة فتبكي. وقد يكون مرضك حبا للدنيا فتقف عند آيات تزهد في الدنيا فتبكي. وقد يكون مرضك أمن من مكر الله فتأتي عند آيات الوعيد فتتدبر فتبكي. وقد يكون مرضك قنوطا من رحمة الله فتأتي عند آيات الرحمة فتتأثر فتبكي. فباختلاف الأمراض تختلف الأدوية. ولذلك إذا وقفت عند آية فخشع قلبك قف عندها، هي دي، هذا هو العلاج الذي يأتي بالنتيجة. رحت لثلاث أربع أطباء ما فيش فايدة، ورحت عند طبيب، أول ما أخذ الدواء بدأ المرض يخف خلاص. ولا مانع من تكرار الآيات في القرآن، ليس هذا بدعا من القول ولا شيء، حتى لو كنت بتصلي. فقد روى أبو داود والنسائي بإسناد فيه لين أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يردد آية كاملة، آية واحدة، وهي قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ظل يرددها حتى الصباح صلى الله عليه وسلم، آية واحدة يرددها. وأبو حنيفة رضي الله عنه ظل يردد آية حتى الصباح، وغير من العلماء الذين تعرفون قصصهم. كيف تتعامل مع القرآن؟ بعض الناس يقول لي أفتح القرآن ولا أتأثر به. لا، اسمع، أن القرآن يحتوي على عقيدة وتوحيد ووعد ووعيد وأخبار وقصص وآداب وأخلاق وأوامر ونواهي. فاسمع ماذا يكون موقفك من كل آية باختصار. إذا مررت بآية عقيدة تعتقدها، مثل قول الله جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فتعتقد أن الله إيه؟ كريم، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. تعتقد أن الله جل وعلا ينفق كيف يشاء، كريم غني خزائنه ملأى لا تنفذ خزائنه أبدا، عقيدة. وتستبشر بوعده: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أو ذكر آيات عن أهل الجنة فتستبشر لأنك من المؤمنين المصدقين بهذا القرآن وتطمع في الجنة، وتخشى وعيده إذا ذكر النار والعياذ بالله يخشع قلبك وتخاف أن تمسك النار، وتؤمن بأخبارك في قصص وأخبار. فإذا ذكر الله عز وجل أخبارا فيما مضى عن أهل الكهف أو أهل الكتاب أو غير ذلك تصدق بها ولا تتشكك، وتعتبر بقصصه، قصة يوسف، قصة موسى، قصة هود، تعتبر ماذا يريد أن يقول الله لنا من هذه القصة، لازم يكون في عبرة من ورائه، فتستنتج العبرة. وتتأدب بآدابه: آداب الاستئذان، آداب الطعام، كل هذه مذكورة في القرآن. هذا يقول آداب القرآن، آداب الطعام رخصة في القرآن؟ مذكورة في قوله تعالى إيه؟ وكل واشرب ولا تسرفوا، أدب من أدب الطعام، عدم الإسراف، مش تاكل حتى تملى بطنك، لا كل واشرب ولا تسرق، وتتأدب بآدابه وتتخلق بأخلاقه وتنفذ أوامره وتنتهي عن نواهيه. ثالثا من علاجات ضعف الإيمان استشعار عظمة الله جل وعلا من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فأنت كمؤمن ينبغي أن تتذكر أسماء الله وصفاته: الرحمن الرحيم، الملك القدوس، الواحد الأحد، الرقيب، العليم. كل هذه اقرأها ولو مرة وتدبر فيه، فإن التدبر في الأسماء والصفات يقوي الإيمان. لأن أسماء من يا جماعة؟ أسماء الله. كيف تدعي أنك عبد لله ولا تتعرف على أسماء ربك جل وعلا وصفاته؟ عجيب. ده احنا لما بينزل وزير جديد يمسك وزير داخلية ولا وزير مالية ولا وزير اقتصاد ولا وزير كذا، ولله المثل الأعلى طبعا لا تشبيه. لما بينزل وزير جديد بتبدأ الصحف تعمل معاه لقاءات، وعشت ازاي وجيت ازاي وتعلمت ازاي ووصلت المرتبة دي ازاي. نقوم احنا نقول نستشف نحاول نتعرف على صفات هذا الوزير المختص بشؤوننا. طيب يا اخي، ولله المثل الأعلى، أنت عبد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا تعرف إلينا بأسمائه وصفاته. تعرف إلى هذه الأسماء والصفات تعرف ربك جل وعلا. فأنت حينما تتفكر في الرحمن الرحيم تطمئن إلى رحمة الله، وحينما تتدبر في اسم الرقيب هذا التدبر في الاسم يجعلك تشعر أن فوقك رقيب يراقبك على حركاتك وسكنك. وحينما تتفكر في اسم التواب لا تيأس من روح الله، وتعلم أنك وإن عصيت فتبت وأخلصت وأنبت فإن الله عز وجل يتوب عليك. ويمكن أن ترجع إلى كتاب أسماء الله وصفاته لمعتقد أهل السنة والجماعة للدكتور عمر سليمان الأشعري، الدكتور محمد سليمان الأشعري. رابعا من الأمور التي تقوي الإيمان طلب العلم الشرعي، وكما مر معنا فإن طلب العلم يقرب العبد من الرب جل وعلا. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبين رب العزة أن العلم يرفع الناس، بل يرفع الله الناس بالعلم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. خامسا من الأمور التي تقوي الإيمان وتقضي على ضعفه مطالعة سير السلف الصالحين. فأنت حينما تعيش في قصص الصحابة تعيش في المجتمع الرباني. حينما تفتح السيرة وتقرأ في غزوة بدر أو غزوة أحد أو غزوة الخندق وتشوف المواقف الربانية والمواقف الصلبة الشجاعة التي وقفها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يزداد إيمانك ويعلو يقينك. وأدلك على كتاب مثل كتاب البداية والنهاية، وكتاب صفة الصفوة لابن الجوزي في قصص الزاهدين والعباد، وكتاب جميل جدا صدر منه مجلد واحد اسمه صور من حياة الصحابة وصور من حياة التابعين للدكتور رأفت الباشا. كتاب جميل وأسلوبه بديع أدبي لمن يريد أن يتعلم الأسلوب الأدبي البديع. سادسا من الأمور التي تقوي الإيمان وتقضي على ضعفه تنويع العبادات. قد تمل النفس من عبادة واحدة، فمن رحمة الله عز وجل بنا أن جعل العبادات متنوعة، لم يجعل مثلا عبادتنا لله عز وجل صلاة بس صلاة. قد تمل النفس منها، لكن جعل لنا عبادات بالبدن كالصلاة والصيام، وجعل لنا عبادات بالمال كالزكاة والصدقة وإطعام الطعام، وجعل لنا عبادات بالقلب كالإخبات والإنابة والخشية، وجعل لنا عبادات باللسان كتلاوة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل وغيره. فاعلم مثلا، أذكر لكم بعض العبادات اللي بعض الناس لا تعرف، وهذه تقوي الإيمان وهي عبادات يعني لا تقل شأنا عن الصلاة والصيام. فلتعلم مثلا أن الإصلاح بين الناس عبادة تقربك إلى الله. اثنين متخاصمين تصلح بينهم عباد. واعلم أن قضاء الحوائج، قضاء حوائج الناس عبادة. واحد قال لك: يا أخي وريني الشارع اللي هناك ده، الحتة الفلانية، تقول له: روح هتروح من هنا وتدخل هنا وتطلع هنا وتخش هنا وبعدين توصل. لو أنك أخذت بيده فأوصلته عبادة تتقرب بها إلى الله. واعلم أن قيادة الأعمى عبادة تتقرب بها إلى الله، وأن إماطة الأذى عن الطريق عبادة،
وتربية الأولاد عبادة.
بعض الناس قالوا ما قلت ربيت، يقول الحمد لله ربيت عيالي، والدكتور وولد صيدلي وولد سمكري وولد مهندس والولد الثاني يخدم لهم تجارة، هي دي تربية العيال؟ طب بيصلوا يا عم الحاج؟ والله بالنسبة للصلاة يعني ما بيصلوش، لكن ربيتهم تربية كويسة. طب فين التربية؟ أين التربية؟ أين هي؟ تربية الأولاد يعني على الطاعة وتنشئتهم على الإيمان، وغض البصر عبادة. يا شباب، شباب الكليات، وغض البصر عبادة. يا رجال اللي عايشين في المدن، الله يكون في عونكم، وغض البصر عبادة. الحمد لله احنا في الفلاحين بعيد عن الموضوع ده. وغض البصر للرجال عبادة، وغض بصر النساء عن الرجال عبادة ايضا. مش نقول للرجال وطوا في الارض، اوعى واحد يبص لامرأة والنسوان يبحلقوا، لا، وغض بصر النساء عن الرجال عبادة ايضا. فيحرم على الرجل ان ينظر الى امرأة في الشارع او في مجلة او في جهاز التلفاز او غيره، ويحرم على المرأة ان تنظر الى رجل في الشارع او في المجلة او في جهاز التلفاز او غيره. غض البصر عبادة، وارشاد السائل عبادة، وتعلم العلم عبادة، واتباع الجنائز عبادة، وتغسيل الميت عبادة، والصلاة على الميت عبادة، واكرام الضيف عبادة، وغير ذلك من العبادات. فانت تريد ان تقوي ايمانك، حاول تنوع هذه العبادات. انتم تعرفون الحديث الصحيح الذي يصور حال الصحابة في سؤال مفاجئ من المعلم المرشد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مرة بيقول ايه، من منكم اليوم اصبح صائما؟ ابو بكر قال انا يا رسول الله. يمكن النهاردة الاثنين وصبح صائم. من منكم اليوم اطعم مسكينا؟ قال ابو بكر انا يا رسول الله. من منكم اليوم اتبع جنازة؟ قال ابو بكر انا يا رسول الله. من منكم اليوم ايه عاد مريضا؟ قال ابو بكر انا يا رسول الله. شوف العبادات دي كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في عبد الا دخل الجنة. شوف في لفظ الحديث مش ما اجتمعنا في عبد في يوم واحد، لا، ما اجتمعنا في عبد، لكن مفهوم الحديث يعني في وقت واحد او يوم واحد. شوف ابو بكر عمل ايه، كل ما يلاقي طريق ينفق فيه. يعني مثلا بيقول يا اخوانا المسجد، مسجد التوحيد محتاج الى معونة، وانت مش لاقي تاب خالص، تقوم تقول ايه، انا هشارك في المسجد، احط شيء. شاركت ولا لم تشارك؟ شارك، بس شارك. وبعدين قالوا تعرض الاعمال على الله يوم الاثنين والخميس، وانا احب ان يعرض عملي وانا صائم. النبي صلى الله عليه وسلم، فانت بتعمل عمل شاق، شرط ما اقدرش اصوم الاثنين والخميس، اصوم الخميس كل خميس، يبقى الشغل شويه واصوم الخميس. شاركت في هذا العمل، وجدت واحد ميت ما تعرفوش ولا تعرف هو منين، رحت صليت عليه واتبعت جنازته حتى دفن، شاركت. وهكذا فحاول ان تنوع هذه العبادات ولو بالقليل. سابعا، كثرة ذكر الموت، وذلك بزيارة القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكثرة ذكر الموت بقراءة الكتب التي تحض على ذلك، مثل كتاب أهوال القيامة لعبد الملك علي كليب، ومثل كتاب التذكرة للقرطبي، وكتاب أهوال القبور لابن رجب وغيره. وثامنا، كفالة اليتيم تقوي الإيمان، فالعبد المؤمن إذا مسح على رأس اليتيم أو أعطاه شيئا تذكر أن هذا اليتيم كان له أبا يوما ما، فإذا به يزهد في الدنيا ويرعب في الآخرة. شبه الحديث هو هيخلصنا المشكلة دي عشان نروح، ولو نسيت المحاضرة كلها افتكر الحديث ده. وهذا الحديث له طرق جمعها الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 854، رواه أحمد وغيره وحسنه الألباني، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أشكو قسوة في قلبي. ده موضوع المحاضرة، إني أشكو قسوة في قلبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. ثاني، إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. شيئان يقويان الإيمان
ويذيبان قسوة القلب. وأخيرا من الأمور التي تجدد الإيمان الانكسار بين يدي الله ومناجاة الله في ثلث الليل الآخر، والتعرف إلى الله عز وجل والخلوة بين يديه. وأحيلكم في ذلك على شريط أو محاضرة الليل موعدنا. وأخيرا عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. أيها الأحباب الكرام، الأسئلة كثيرة وأنا أستمعكم عذرا، أو نصلي إن شاء الله تعالى وبعد الصلاة نأخذ الأسئلة حتى من يريد أن ينصرف فلينصرف. هذا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نأخذ إن شاء الله ما تيسر من الأسئلة، لأن أرى الأسئلة كثيرة جدا. أحد الإخوة ينبه جزاه الله خيرا ويقول أن الحديث الذي ذكرت أنه حديث حب الدنيا رأس كل خطيئة ليس حديثا وإنما هو أثر، فجزاه الله خيرا وبارك فيه. وأحد الإخوة أيضا ينبه يقول الشيطان يذيب الغنم حديث ضعيف. جزاك الله خيرا يا أخي الكريم، وأرجو من كل أخ يلاحظ في المحاضرة خطأني ينبهني عليه. يقول السائل أو السائلة: هل للمرأة صبغ شعرها بألوان أخرى كالأصفر مع البعد عن اللون الأسود؟ نعم، يجوز للمرأة أن تصبغ باللون الأصفر قياسا على الحناء وغيرها، وقد كان هذا معمولا به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأخوات يأتينا إلى المسجد بمكياج كامل، فهل يحل لهن ذلك؟ قد أجبنا عن ذلك وقلنا الأخت المسلمة لا ينبغي لها أن تتمكيج عند من يجيزون المكياج إلا للزوج فقط وفي غرفة النوم، حتى المحارم أخوها وأبوها لا تجلس أمامهم بهذا المكياج، فكيف لو جاءت إلى المسجد؟ فلتتق الله كل أخت مسلمة. يقول أحد الإخوة: نود من فضلتكم إعادة التنبيه على عدم السجود مع الإمام كما تفضلتم من قبل. نقول بارك الله فيكم: لا يجوز للمأمومين أن يسجدوا مع الإمام أو قبل الإمام، والملاحظ أن الإمام يقول الله أكبر ويسجد والناس يسجدون معه، ينبغي أن تظل واقفا حتى يستتم الإمام ساجدا على الأرض، فإذا وصل الأرض ووصلت جبهته إلى الأرض تبدأ تتحرك من أعلى، لحديث البراء: ما كان أحد منا يحني ظهره حتى يستتم النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، رواه مسلم. يقول فضيلة الشيخ: لماذا يطول هذه الغيبة علينا؟ جزاك الله خيرا. هل يشترط الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ليرجع الإنسان بحجة وعمرة، أم أن الجلوس في المنزل يجزئ عن ذلك؟ الجواب: لا بد من الجلوس في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي جمع طرق الألباني وصححه من طريقين في صحيح الترغيب والترهيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين عاد بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فلا بد من هذه الشروط: أن تصلي الفجر في جماعة، لو لم تدرك الجماعة ضاعت منك. اثنين: أن يجلس في مصلاه يذكر الله، مش يجلس يذكر الدنيا ويتكلم مع واحد، لا. الأمر الثالث: يظل حتى تطلع الشمس، بعد ما تطلع الشمس يصلي ركعتين فيعود بهذا الأجر المذكور. كل يوم بحجة. تلاوة القرآن، الذكر، التسبيح، كل هذا. فتاوى لا بس أيضا، أو طلب علم أو غيره. كيف أفعل لأخي عندما اشترى التلفاز وبنتي تدخل عنده وجزاك الله خير؟ أما أخوك فعليك أن تنصحه باللين والحكمة والموعظة الحسنة، وفيه شريط بعنوان المتهم الأول تكلمت فيه عن التلفاز، وأنه متهم في 12 قضية في تدمير المجتمع، يمكن أن تعطي هذا الشريط. أما ابنتك فليس فيها الحكمة والموعظة الحسنة، بل لابد أن ترد ابنتك فلا تدخل عند أخيك، لأنك مسؤول المسؤولية المباشرة عن أبنائك وبناتك. هل الدعاء للميت يصل إليه؟ نعم يصل إليه، لحديث: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث. الحث على زيارة القبور للرجال فقط ولا للنساء أيضا؟ لا أدري هل يجوز للنساء أم لا، لأن المسألة خلافية، يرى الإمام أحمد فيها المنع ويرى الجمهور الجواز، والمسألة فيها كلام طويل، اسألوا عنه أهل العلم. يقول يعاني من صرع و... ويقول جني الصرع ان اسمه احمد، فهل هذا صحيح وما على ذلك الجن؟ وهل هذا من ضعف الايمان مع انني الحمد لله اشكر الله؟ طيب اشكر الله عز وجل، وهذا نوع من انواع البلاء، ويمكن ان تعالجه بالقران وتلاوته، او تسجل لك شريط عليه رقيه المس وتستمع له بالسماعات 3 مرات يوميا حتى ينتهي ان شاء الله تعالى. او ان كان في احد الاخوه، اي اخ، مش لازم يعني يكون واحد بيعالج ومشهور، اي اخ من الاخوه يفتح كتاب من الكتب ويقرا عليك رقيه العلاج، رقيه المس، او انك تقرا كل يوم جزء من القران يوميا. انت تعالج نفسك بهذه الطريقه، كل يوم تتلو جزء من القران يوميا وتدعو الله عز وجل وتتضرع كل ليله ان يرفع الله عنك بلاءك. هذا يطلب رقم التلفون، اظن انه هو يظن انني اعالج. انا يا اخواني الكرام توقفت عن العلاج من زمان، اما ان كان من اجل فتاوى او كذا، طيب يقابلني وانا اعطيه رقم الهاتف. لا بس. يقول اني احبك في الله، احبك الله الذي احببتني فيه، ضاع مني صلاه الصبح حتى الساعه 11، فكيف اقضي هذا الفرض؟ هل هذا الحديث صحيح في ترك صلاه الصبح؟ من ترك صلاه الصبح جماعه في يومين جماعه اسود قلبه، لا ادري، لكن اذا ضاعت منك صلاه الصبح حتى الساعه 11، يبقى انت على كل. نقول إذا كان هذا الرجل ضاع منه ذلك لعذر، فعليه أن يصلي ولا شيء عليه، لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. وأما إن كان مفرطا، كان أفرط في السهرة وغير ذلك، فليصليها أيضا وليستغفر وليتوب إلى الله عز وجل على مذهب الجمهور. أما على مذهب ابن حزم يقول لك خلاص راحت عليه، لأن عنده عند الظاهرية إذا فات الوقت انتهى، إن الصلاة كانت عن منك كتاب النور. فنقول صلي، بارك الله. هذا شاب يذكر قصة حياته، وهي قصة طويلة، ملخصها أنه شاب جامعي وانعزل عن مفاسد الجامعة إلى مجالس العلم ورفقة الصالحين. يقول لك: إنني قروي لا أجد الصالحين ولا مجالس العلم، أبواي أميين، وكانت أمي أن تطلق بسبب اللحية فحلقتها لأطفئ النار التي تشعل في البيت إلى آخره. المهم وكثرة الفتن في الكلية، والقلب يتقلب، وقلبه يميل إلى الفتيات كثيرا، وماذا يصنع؟ وتراوده ذكريات فتاة من الثانوية. ده القصة غرامية. أقول أخي الكريم بارك الله فيك، أول انحناء أو أول ضعف إيمانك أنك حلقت لحيتك، وحلق اللحية لا يجوز، محرم. فأول ما تبدأ تهلك لحيتك إرضاء لأبيك وإرضاء لأمك، تبدأ بعد كده تتهاون في الصلاة إرضاء لأبيك وأمك، وتبدأ بعد كده تميل إلى الفتيات وغير ذلك، لاسيما أنك في مرحلة حرجة جدا. أقول عليك أن تلتحي وتلتزم وتمشي دائما مع الإخوة، لا تمشي وحدك. إذا مشيت وحدك ممكن لا تستطيع أن تغض بصر، لكن مشيت مع إخوة ملتزمين، إن لم تستحي من الله عز وجل فسوف تستحي منهم وتغض بصر. وعليك بصيام الاثنين والخميس، وعليك بتلاوة القرآن، فإن ذلك يقوي إيمانك. وأنصحك بإقراء في كتاب صفة الصفوة، فإن فيه قصص الزاهدين والعابدين ومما يقوي الإيمان. هو أنت؟ تدخل؟ لما هو يقول لأمه ستطلق، أمه لم تطلق ولا غير. طيب إننا نحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا في. ما حكم استعمال الطيب الذي يدخل في صناعته كحول، وهل استعماله ينقض الوضوء أم لا؟ الطيب الذي يدخل في صناعته كحول زي الكولونيا وكذا، يعني الجواب لا أدري، لكن إذا أردتم أن أذكر لكم أقوال علماء أذكر، لكن أنا لا أدري، لا أدري الراجع. رأي الأئمة الأربعة أنه نجس، ورأي ابن تيمية والشعبي ورأي الظاهرية أنه طاهر وليس بنجس، لكن الراجح هي الله. أذكر لك أدلتهم أيضا. أحيانا تشغل بعض الأشياء عن صلاة العصر والظهر، وأضطر في بعض الظروف إلى النظر إلى المحرمات وعدم صون لساني في الدراسة، فماذا أفعل؟ وهل اللحية واجبة فعلا؟
حتى إن عرضني الأهل والأقرب. نعم اللحية واجبة وحلقها محرم، وعليك بالاقتراب من الصالحين والابتعاد عن الفاسدين، فإن الرفقة الصالحة هي التي تعينك على الطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بسند حسن: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي. لماذا تنصح الشاب الذي قلبه مريض يسمع كثيرا ولكنه يستقم بعض الأيام ثم يرجع إلى المعاصي مرة أخرى ويغلبه الشيطان في مدخل شهوة النساء ويضعف هذا الشاب أمامك، ماذا يفعل كي يتغلب على شيطانه؟ تغلب على شيطانك بعدة أمور: بصيام الاثنين والخميس وتلاوة القرآن والتضرع إلى الله عز وجل وغض البصر عن الحريم، واتق الله ما تركت فتنة أضر على رجال أمتي من النساء. وهذا الكلام في زمن كانت النساء في محجبات كلهم منتقبات، فبلك بهذا الزمان، فالله يكون في عون أبنائنا اللي هم بيعرض عليهم هذه اللحوم ليل نهار في الشوارع وفي التلفاز وفي غيره. لكن نقول الآخر ربنا يبارك فيه الذي يريد أن يحفظ نفسه، فليعلم أنه إن غض بصره في هذا الزمن العجيب زمن الفتن فإن أجره يكون مضاعف مرات متعددة، لأن الفتن تعرض عليه فيغض بصره. رجل يعمل بمصلحة حكومية ومشترك في التأمين الصحي من أجل علاج شهر، ولكن يأخذ العلاج لكي يبيع ويأخذ حق هذا الدواء كي يصرفه على نفسه وحكم هذا المال. بالنسبة لأخواننا لمسألة التأمين الصحي، الجماعة اللي هم بياخذوا كارت التأمين ويروح يشتري دواء ويبيعه أو يشتري مكانه صابونة وغير ذلك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، حرام أكل سحر، لأن هذه المصلحة والمؤسسة جعلت هذا لشخص خاص بصفات خاصة، وهي موظف لديها في الشركة مثلا ومريض، فإن تأخر أحد الوصفين لا يجوز له أن يأخذ هذا المال. فيقول لك طب ما أنا بدفع التأمين أوديه فين؟ يقول له طيب ما أنت يمكن بعد شهرين ثلاثة أربعة يحصل لك عملية تكلف 3-4 آلاف، في هذه الحالة بتروح تنفقها على حساب التأمين، فأنت ممكن في هذه الحالة التأمين اللي بيأخذ منك إجباري ده ممكن تنوي فيه نية صالحة فتأخذ به أجر. كل ما تدفع التأمين أو يخصم منك تنوي به مساعدة إخوانك الموظفين معك في هذه الشركة فتؤجر على ذلك. أراد رجل أن يشتري رجل معه مبلغ من مال يستعمله في التجارة، ماذا يصنع؟ إذا أراد أحد أن يشتري شيئا فيذهب ويشتريه له من أي محل، وبعد ذلك إذا اشترى له البضاعة بمئة جنيه يستردها منه 120 جنيه بالتقسيط، فهل هذا ربا؟ نعم هذا ربا لا يجوز، وإدخال السلعة لا شأن له، فهو يعطيه 100 ويأخذ 120 مع العلم أنه ليس له محل أو مكان في بضاعة. نعم هذا مرابي، علي أن يتقي الله عز وجل ويقلع عن هذا عن هذه المصلحة. رجل يسأل وهو يعمل تاجر مواشي، أخذ من رجل 10,000 جنيها يتاجر بها ويعطيه عن كل تجارة مبلغا من المال، فهل هذا ربا أم لا؟ دي لها صورتان، صورة ربا وصورة غير ربا. الصورة ربا إذا حد له حد المعلوم، قال له دين 10,000 جنيه ومع كل تجارة هديك 20 جنيه، كسبت خسرت هديك 20، ده لا يجوز، هذا ربا. لكن لو قال له اديني 10,000 جنيه وانا بمجهودي وانت بالمال، او انا مثلا معايا كمان 10 يبقى نحطهم يبقى 20,000 ومجهودي، فانا اعطيك مثلا ثلث الربح وتتحمل في الخسارة بقدر مالك، تحمل في الخسارة بقدر مالك، قدر رأس مالك، فان وافق على ذلك فهو صحيح وهي مضاربة شرعية. بك الله. هل عم الزوج وخاله محارم للزوجة أم لا؟ وكذلك بنت أخت الزوج وابن أخيه محارم أم لا؟ والفرق بين التحريم المؤقت والتحريم المؤبد، هل له أن يختلي بالتحريم المؤقت أم لا؟ أما المذكورات فلا أدري، تراجع هذه المسألة، لكن الفرق بين التحريم المؤبد والتحريم المؤقت أن المحرم عليك تحريما مؤبدا مثل أمك وأختك وخالتك وعمتك، يعني يحرم عليك أبد الآبدين أن تتزوج. أما التحريم المؤقت هو الذي يحرم عليك فترة من الزمن أن تتزوج به، مثل ماذا؟ أخت الزوجة، ما دامت الزوجة في عصمتك فيحرم عليك أن تتزوج بأختها، لكن إن ماتت زوجتك فيجوز لك بعد ذلك أن تتزوج بأختها بعد انقضاء العدة. ولك جاءنا رجل يحتاج بضاعة فاتفقت معه على السعر والميعاد، فتخلف رجع الموعد وجاء بعده بمدة ويريد استرداد المال الذي دفعه في أول الإنفاق، فرفض أبي إلا أن يأخذ البضاعة التي اتفق عليه، فجاء بعد 6 أشهر لاسترداد المال مرة أخرى،
فاتفقنا معه مرة أخرى على موعد آخر فوافق الرجل على السعر مع الكره مع العلم أن الإنفاق الاتفاق الأول 3.30 قرش على القطعة والثاني 40 قرش على القطعة كما ألفق. هذه المسألة فيها مسألتان. المسألة الأولى هل يجوز مسألة التأديب بالمال؟ يعني بيسمي العلماء الشرط الجزاء يجوز ولا لا يجوز؟ يقول لك أنت الآن هتجيب لي بضاعة تمول هذا المصنع لمدة سنة، فإن تأخرت المصنع هيقف، فإن تأخرت يبقى أنت مطالب بدفع كذا. هل يجوز هذا الشرط أم لا؟ في مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة اجتمع وجاء علماء من 33 دولة وجلسوا يدرسوا هذه المسألة وخرجوا بالقرار التالي، قالوا يجوز تنفيذ الشرط الجزائي إذا كان يترتب على تخلف الشرط ضرر بمن شرط له ذلك. المؤمن عند شروطهم حدث صحيح. ما مدى مشروعة الكتابة على الحوائط الذين سيقوم بأداء فريضة الحج؟ حج مبرور وذنب مغفور وغيرها من الكلمات. هذه أشياء مكروهة أن يقول حج مبرور وذنب مغفور ولا ومن الرياء، لكن لو بيضوا له بيته ولا بتاع ما فيش مال. أشهد الله أن يحبك في الله أحبك الله حبا كثيرا. لماذا غبت عنا كثيرا؟ جزاك الله خير. طب ونجاوب على السؤال ده نقول إيه؟ ضرب الله مثلا للدنيا هو ما يخرج من ابن آدم وإن من لهوك. هل هذا حديث صحيح؟ نعم هذا حديث صحيح صححه الألباني. على فكرة جماعة هذه المحاضرة لمن أراد التوسع فيها ومراجعة الحديث التي ذكرتها، فأنا حضرتها من كتاب بعنوان ظاهرة ضعف الإيمان أعراضه وأسبابه وعلاجه للشيخ محمد المنجد. الشيخ محمد المنجد، وهذا الحديث مذكور فيه. نسألكم عمن يدخل مسجد وأقيمت الصلاة وقد اكتمل الصف الأول ولا يوجد أحد غير قادم إلى الصلاة، فماذا أفعل لبدء الصف الثاني؟ وهل أذب واحدا من الصف من جهة الشمال أم ماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله. هذه المسألة أجاب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 22 من الفتاوى. لو دخل رجل فوجد الصف قد اكتمل تماما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فإن صلى وحده لا صلاة له، فماذا يصنع؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن استطاع أن يدخل في الصف دون مضايقة للحاضرين فوجب عليه الدخول، وإن صلى وحده فلا صلاة له. وإن كان الصف على السنة مندكا تماما لا يستطيع أن يدخل فلا يجذب أحدا، لأن حديث هل جذبت رجلا ضعيف، ولا يدخل فيصلي بجوار الإمام، وإنما يصلي وحده خلف الصف وصلاته صحيحة. قال شيخ الإسلام كما أن الواجبات في الصلاة تسقط بالعجز، فمن عجز عن الصلاة قائما صلى جالسا فهذا يسقط عنه واجب الاصطفاف في الصلاة وصلاته صحيحة. يقف في المنتصف خلف الإمام، الصف الثاني يبدأ من خلف الإمام تماما منفردا إذا كان عاجزا كما ذكر. جائزة لضرورة الازدحام. كيف أقاوم التلفاز مع أنني وأختي نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولكن الأب والأم يصران على عدم غلق أثناء المناظر القبيحة أو انتهاك حرمات الله ثم تشغيله بعدها؟ أرجو النصح لهم وجزاكم الله خيرا. أما بالنسبة لك فعليك أخي المسلم أنت وأختك أن تعامل أبويك معاملة طيبة حسنة، كل يوم تقبل إيد أباك ورأسه، تقبل يد أبيك ورأسه ويد أمك ورأسه، وتبين له البر والتقوى وأن الالتزام يحول الشاب إلى شاب بار بأبويه، فأنت حينما تفعل ذلك فإن أباك سوف يسمع كلامك، وحتى لو لم يسمع كلامك أنت لا تملك له إلا النصيحة، النصيحة الطيبة. ويمكن أن تعطيه شريط المتهم الأول ليعرف ما هو التلفزيون وأخطار التلفزيون. الدجاج وخلاف الذي لا نعلم طريق ذبحه في المدن الجامعية هل يجوز لنا أكله؟ أنت تسأل، لا تسأل عن طريق الذبح، تسأل هو ذبح في مصر ولا مستورد؟ إذا ذبح في مصر فمصر دولة إسلامية والظاهر فيها الإسلام تأمر، وإذا كان مستوردا تسأل استوردوه من أي البلاد؟ إذا كان مستوردا من دولة إسلامية كالصومال فلتأكل، وإن كان من دولة كافرة كالبرازيل والدنمارك وغيرها من دول الشيوعية أو النصرانية وغيرها فلا تأكل، لا تأكل منه. هذا يسأل عن ما يسمى ببيع الحرث.
بيع الحرف وصورته أن يشتري الشخص سلعة بالتقسيط ثم يبيعها حالا للحاجة أو للضرورة ويأخذ ثمنها. هذا بارك الله فيك البيع الحرف، يعني يشتري مثلا سيارة من المعرض ب70,000 بالتقسيط، بعدين يقول له خلاص أنا أخذتها بالتقسيط ب70,000 على 70 شهر، تشتريها أنت بقى؟ يقول له أشتريها بكام؟ أشتريها منك فوري ب50,000، يقول له هات ال50، يأخذ ال50 ويسددهم كام؟ 70. هذا بيع الحرق اسمه في الشرع بيع العينة. لا ليس هذا بيع التورط، بيع العينة. أحسنت، لو باع واحد ثاني يبقى بيع التورط، هذا بيع العينة. لو باعه لنفسه بعينه، نفس السلعة بعينه، بيع العينة محرم لا يجوز. وتبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر إلى آخر الحديث المعروف الذي رواه أبو داود. أما لو أخذه، لا ليست بيعتين في بيع، لو أخذه إلى تاجر آخر خد السيارة من هذا المعرض ب70,000 بالقسط وذهب إلى معرض آخر فباعها، ده اسمه بيع التورق، باعها كاش 50,000، اسمه بيع التورق. فبيع التورق هذا في خلاف بين العلماء، ما حكمه؟ الجواب لا أدري. يقول فضل الشيخ أريد حفظ القرآن ولكن كلما حفظت جزءا نسيته، فهل لذلك علاج؟ وهل هناك صلاة لحفظ القرآن؟ نعم هناك صلاة لحفظ القرآن، حديث رائع عن علي بن أبي طالب تصلى 4 ركعات وتقرأ في الركعة الأولى كذا والثانية كذا والثالثة كذا والرابعة كذا، لكن هذا الحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل العمل به. لكن أنا أقول لك على طريقة جميلة تحفظ بها كتاب الله، تصلي الفجر في جماعة ثم تحفظ 5 آيات، فإذا حفظت 5 آيات تصلي بهذه الخمس الضحى ثم تقرأها في صلاة الظهر وتقرأها في صلاة العصر وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء ثم تصلي بها ركعتين بعد العشاء، هتثبت ال5 آيات تمام. في اليوم الذي يليه كمان 5 آيات ونفس الطريقة، في اليوم الذي يليه 5 آيات، يوم الجمعة أو أي يوم تحدده لنفسك لا تحفظ شيء، تجيب الآيات التي حفظتها طوال الأسبوع فتسمعها لنفسك وتراجع. هذه طريقة تثبت بها كتاب الله جل وعلا. بارك الله. رجل يعمل تاجرا للذهب، لا رجل يعمل تاجرا، ذهب إليه أحد الناس وأعطاه مبلغا من المال ليشتري له سلعة لم تكن عنده فاشتراها له بسعر حدده التاجر وأخذ منه ربحه، وقال له أخ لا يجوز أن تكسب منه لأنه أعطاك ثمنه من الأول فلا يجوز أن تتاجر له. يعني تقريبا كما أفهم، واحد قال له واحد خذ اشتري لي ثلاجة، قال له الثلاجة بكام؟ قال له ب2000 جنيه، قال له هات ال2000 جنيه، فخذ ال2000 جنيه وراح اشترى الثلاجة مثلا ب2000 أو ب1800 وقال ال200 دول مكسب، وهو دكان بيك وجابها للرجل وأعطاه له ب2000 جنيه. فقال له أحد الإخوة لا يجوز إنك أنت أخذت مال وتجرت به. نعم لا يجوز، نعم لا يجوز، لكن ممكن طريقة جميلة جدا وهي انك تقول له خلي فلوسك معاه او الدين مقدم، طب بكام؟ تقول له مالكش دعوة انا هشتريك، وتروح تشتريها انت ثم تبيعها له بمشي، اشتراها ب2000 وتبيعها ب2500 2100 2200 زي ما انت عارف. هذه طريقة تكسب منها كتجارة. او طريقة اخرى انك تقول له انا اشتريت الثلاجة ب200 جنيه وانا عاوز اتعابي، يقول لك اتعابك 50 جنيه تفضل. اتعابك دي اسمها في الشرع وكالة، يعني أنت وكلته بشراء ثلاجة فيخبرك بثمنها الحقيقي ثم يعطيك ثمن هذه الوكالة، وهذا صحيح فالوكالة مشروعة. ما حكم لبس الذهب الأبيض البلاتين للرجال؟ جائز حلال لا شيء. البلاتين اسمه بلاتين ما اسمه ذهب، لكن الناس يقولون عليه ذهب. وكذلك لبس الذهب الأسود جائز. عارفين الذهب الأسود؟ البترول، 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 يعني ما صنع من البترول بيسموه حرير، حرير صناعي، هذا يجوز لا بأس. كيف أرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامي؟ تلتزم بسنته صلى الله عليه وسلم وتكثر من الصلاة والسلام عليه وتدعو الله عز وجل أن تراه في منامي. الإخوة اللي أسئلتهم طويلة سامحهم عذرا. ما حكم الإسبال؟ حرام. وما حكم صلاة المسبل؟ مكروه. ما هي أفضل الطرق لتحصيل العلم الشرعي حيث أنني أقرأ كثيرا وفي النهاية أجد الحصيرة صفرا، كاتب صفر صفرا وشطب، وكثير من الأحيان يحدث نوع من الملل والفتور ولو كمل الكتاب أقرأه، لذلك أرجو من فضيلتكم أن تذكر الكتب التي أبدأ بها. طب على كل حال في رسالة طلعت اسمها الركائز الأساسية لطالب العلم. هذه الرسالة ذكرت فيها الكتب اللي تبدأ بها وأوقات القراءة وكيف تطلب العلم. لكن أقول لك يا أخي كل هذه محاولات، أنت عاوز تتعلم العلم لا يطلب إلا على يد الشيوخ والعلماء. وعندكم هنا في المنصورة معهد إعداد دعاء، شمال إعداد دعاء هنا بيدرس فيه مشايخ فضلاء، فعليك أن تلتحق بهذا المعهد قدر الإمكان وأن تحاول أن تكتب كل ما تسمعه وتذاكره وتعود فتستحضره، فإن هذه الطريقة هي الطريقة المثلى التي تعنى بها المشايخ والعلماء على مر التاريخ، ابن تيمية وابن القيم والبخاري ومسلم وغيره تعلموا على يد العلماء. إنما التعلم على الكتب لا يأتي بنتيجة ولا بحصيلة. أستميحكم عذرا في المئة سؤال الباقية، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.